إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فنواصل درسنا للأحاديث التي أوردها ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من بلوغ المرام. ولعلنا توقفنا في الدرس الماضي عند حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه في إفطار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، وليتفضل القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، وذكر أحاديث منها، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم.
الذي بعده.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم.
ثم قال: وأصله. وأصله في المتفق
من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
أحسنت وبارك الله فيك. الكلام في هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في 4 فروع كما سلف معنا في تعليقنا على الأحاديث المتقدمة. الفرع الأول في تخريج هذه الأحاديث التي ساقها الماتن رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله ساق 3 من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد عزاه الماتن رحمه الله تعالى إلى مسلم في صحيحه. والحديث الثاني هو حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وقد عزاه أيضا إلى مسلم في صحيحه. وبين أن أصل حديث حمزة بن عبد الله الأسلمي رضي الله عنه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيانها لسؤال حمزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة، منها حديث واحد متفق عليه وحديثان رواهما مسلم في صحيحه. الفرع الثاني هو في بيان التعليق أو في التعليق على متون هذه الأحاديث وذكر تراجم رواتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول ساقه المؤلف رحمه الله تعالى كما تقدم من مسند جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصص كثير يستحق أن يجمعه الإنسان في مؤلف مستقل، فله عدة أخبار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1570 حديثا إلى أن مات بالمدينة في 74 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إن وفاته كانت بعد ذلك. الحديث الثاني ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وحمزة بن عمرو الأسلمي هو أبو صالح، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين رووا عنه عددا من الأحاديث، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 أحاديث، فهو ليس بمكثر عنه عليه الصلاة والسلام. وعاش إلى أن مات رضي الله تعالى عنه في سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الثالث ساقه رحمه الله تعالى من مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد تقدمت ترجمتها معنا. ورد في حديث جابر أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح إلى مكة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان من السنة 8 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. قال: حتى بلغ كراع الغميم. وقوله كراع الغميم، الكراع بضم الكاف وآخره عين مهملة، والغميم بفتح الغين المعجمة بعدها ميم فياء مثناة تحتية فميم أخرى. وهذا الموضع هو اليوم قريب من مدينة عسفان، وهي مشهورة قبيل أن تصل إلى مكة. وهذا الموضع يسمى اليوم ببرقاء الغميم، وهو معروف إلى يومنا هذا. والغميم واد، وهو واد يكون قرب عسفان. وأما الكراع فهو أنف جبل يميل في هذا الوادي وهو ويسيل منه. فهذا المعنى أو فهذا هو معنى قوله هنا: حتى بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كراع الغميم، يعني موضعا في وادي الغميم يسمى بالكراع. وقلنا إنه يسمى اليوم ببرقاء الغميم، وهو معروف على 8 أكيال تقريبا من عسفان وأنت ذاهب إلى مكة. ثم قال: فصام الناس ثم دعا بقدح، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقدح معلوم أنه نوع من أنواع الآنية، فشرب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس ينظرون إليه. فقيل له بعد ذلك: إن الناس قد شق عليهم الصيام، كما وقع في رواية مسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء، فنظر الناس إليه وهو يشرب صلى الله عليه وآله وسلم، فأفطر صلى الله عليه وآله وسلم في سفره. هذا ما يتعلق بحديث جابر بن عبد الله. جاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه يجد به قوة على الصيام في السفر، فهل عليه جناح، أي هل عليه حرج فيما إذا لو أفطر؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وبين له أنه لا شيء عليه في ذلك إن أفطر، لأنها رخصة من الله سبحانه وتعالى. فإنه قد جاء في الحديث فقال: هي رخصة من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قد رخص في ذلك لعباده في قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فإذا أفطر فعليه عدة من أيام أخر يقضي هذه الأيام التي قد أفطرها في صومه. فجعل الله عز وجل ذلك رخصة له، والرخصة معلوم أنها تأتي فيما يقابل العزيمة مما أمر الله جل وعلا به في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نختم الكلام على الفرع الثاني. نأتي إلى الفرع الثالث، وهو في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث. هذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى فيها دليل جميعا على جواز الفطر في السفر، وأن الإنسان لو ابتدأ الصيام في الحضر ثم عن له سفر فإنه يجوز له أن يقطع هذا الصيام بسبب هذا السفر الذي وقع فيه، فيجوز له الفطر رخصة من الله جل وعلا، وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما شق الصيام على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، كما في هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ولما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في ذلك. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها دالة على جواز الفطر في السفر. نأتي إلى الفرع الرابع من فروع الكلام على هذه الأحاديث، وهو الفرع المتعلق بالمسائل المتصلة بها. هذه الأحاديث فيها عدة مسائل. المسألة الأولى فيها بيان رخصة الله جل وعلا لخلقه إذا كانوا في شهر رمضان ثم سافروا، فإنه سبحانه وتعالى قد رخص لهم في الفطر، وهذا فيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها مع المكلفين، فإن السفر إذا أنشأه الإنسان فإنه يحتاج إلى مشقة منه ويحتاج إلى مؤونة، وربما سار سيرا طويلا على قدميه على ما كان عليه الحال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد عنه أنه قال: السفر قطعة من العذاب يحتاج فيه الإنسان إلى مؤونة وإلى حملها، ويحتاج إلى سير تحت أشعة الشمس، فيناله بذلك نصب ومشقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهو كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس أمره وليس حاله كما يوجد في زمننا الآن، يسافر الناس في السيارات أو في القطارات أو في الطائرات، وهو مع ذلك أيضا لا يسلم من المشقة، فكيف والإنسان يسير على قدميه أو يركب على بعير أو على حمار أو ما شابه ذلك؟ فرحم الله عز وجل عباده فرخص لهم أنهم إذا كانوا قد سافروا في شهر رمضان أن يفطروا رخصة ورحمة وتيسيرا منه سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله جل وعلا أيضا قد ذكر على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبتت بذلك الأحاديث المتواترة عنه عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسانا أراد أن يعتمر في رمضان ويريد أن يحصل هذا الفضل ويحصل هذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صائما في مثل ذلك الوقت، فإنه يشق عليه أن يتم صيامه. فلذلك رخص الله جل وعلا للمسافر مطلقا أن يفطر وأن يقضي هذه الأيام التي قد أفطرها في أيام أخرى رحمة وتيسيرا منه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في صوم المسافر وأيهما أفضل له، هل من الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر، على ستة أقوال ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأول من هذه الأقوال هو قول من قال بأنه لو صام فإن صومه هذا لا يجزئه أبدا، ولكنهم أوجبوا عليه ماذا؟ أوجبوا عليه الإفطار، وهذا القول منقول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم، فهو منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة، ومنقول عن مجاهد، ومنقول أيضا عن جماعة آخرين، وهو مذهب الظاهرية. فقالوا في قولهم هذا: لو أن إنسانا قد أفطر قد صام وهو مسافر فإن صومه هذا لا يجزئه أبدا، وإنما يجب عليه لو صام أن يقضي هذه الأيام إذا رجع إلى بلده. واستدلوا على قولهم هذا بقوله جل وعلا: فعدة من أيام أخرى، فقالوا إن التقدير في هذه الآية أي فيجب عليه عدة من أيام أخرى، ففهموا من هذه الآية هذا الفهم، وهذا الفهم مخالف لما فهمه الجمهور، فإن الجمهور ذهبوا إلى أن المقصود من هذه الآية أي فأفطر فعدة من أيام أخرى يقضيها مكان هذه الأيام التي قد أفطر فيها. القول الثاني في هذه المسألة هو أن الإنسان إذا كان يخاف من الهلاك بسبب صومه في السفر فإنه لا بأس عليه أن يفطر، وهذا القول قد عزاه الطبري رحمه الله تعالى إلى قوم ولم يسمهم. القول الثالث في هذه المسألة هو أنه إذا كان الصوم لا يشق عليه فإنه أفضل في حقه، وأما إذا كان الصوم يشق عليه فإن الأفضل في حقه هو ماذا؟ هو الفطر، وهذا القول هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام مالك وغيرهم من أهل العلم، فقالوا إذا كان الصوم يشق عليه فإن الأفضل له ماذا؟ فإن الأفضل له أن يفطر، وأما إذا كان لا يشق عليه فإن الأفضل له أن يصوم، لأنه ربما أفطر في السفر مع عدم المشقة فشق عليه بعد ذلك القضاء، والله عز وجل قد أوجبه عليه. فإذا ما كان مستطيعا على الصوم في السفر من غير مشقة فإنهم يختارون له أن يصوم لما في ذلك من الفوائد والمصالح التي تعود إليه، وهذا هو مذهب الجمهور كما سلف. القول الرابع من هذه الأقوال أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، وهو أيضا منقول عن جماعة من أهل العلم، فهو قول لأبي حنيفة، وهو قول أيضا للشافعي، وهو أيضا قول للإمام مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا القول فيه قرب من القول الأول وإن اختلفت فيه العبارة. القول الرابع أو الخامس أن الفطر في السفر أفضل من الصوم، وهذا القول منقول عن الأوزاعي وعن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، فقالوا إن الأفضل هو ماذا؟ هو الإفطار. لماذا؟ قالوا لأنه رخصة من الله جل وعلا، بينها في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل حديث جابر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أفطر في السفر لما حصل في ذلك من المشقة، وفإن الراوي قد جاء أو فإن رجلا قد جاء إليه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن الناس قد شق عليهم الصيام وينظرون ماذا تفعل، فأفطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القول الأخير من هذه الأقوال هو قول من ذهب إلى أن الأفضل في ذلك هو الأيسر على المكلف، فإذا كان الأيسر عليه أن يصوم فليصم، وإذا كان الأيسر عليه أن يفطر فليفطر، وهذا القول منقول عن عمر بن عبد العزيز، وأيضا هو قول أبي ثور من الشافعية. هذه أقوال ستة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل للمسافر، أن يصوم أو أن يفطر أو أن يفعل الأيسر أو غير ذلك من الأقوال، والصحيح منها أنه يفعل ما هو الأيسر له، فإذا كان الأيسر له أن يفطر ولا يشق عليه أن يصوم بعد ذلك فإن هذا أفضل له، وأما إذا كان في مشقة فإن الأفضل له أن يصوم، وأما إذا كان في غير مشقة فإن الأفضل له أن يصوم، وأما إذا لحقته مشقة فالأفضل له أن يفطر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف على رجل قد اجتمع الناس حوله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما له؟ فقالوا هو رجل صائم وكان قد أغمي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. وهذا في الحقيقة الأخذ به أخذ بعموم الأدلة أو بجميع الأدلة التي وردت في حكم هذه المسألة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن صام فإنه باق على الأصل وهو آخذ بالعزيمة. وقد صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج من المدينة في رمضان لفتح مكة كما دل عليه حديث جابر، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراء الغميم، يعني أنه لم تبق له مسافة كثيرة عن مكة، لأنه من المعلوم أن المسافة كانت أو أن الزمن كان في عهده صلى الله عليه وآله وسلم ما بين المدينة ومكة أن المسافر يقطع ذلك في 10 أيام تقريبا، وإذا كان مستعجلا فربما قطعه في 7 أيام على ما ذكره جماعة من أهل العلم، وهو إذا كان في عسفان فإنه لا يبقى له عن مكة أكثر من 1.5 يوم إلى 2 في أكثر التحديد، أو في يعني في أقصى مدة يمكن أن يصل فيها إلى مكة، وهو لم يفطر صلى الله عليه وآله وسلم إلا في هذا الموضع، فدل على أنه كان في الأيام الماضية قبل أن يصل إلى هذا الموضع كان صلى الله عليه وآله وسلم صائما. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجد قوة على الصيام، فأجاز له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ثم ذكر له أن الفطرة في الصوم رخصة من الله جل وعلا، فإن أخذ بهذه الرخصة فإن ذلك جائز له، سواء أكان في ذلك مشقة عليه في السفر أو لم يكن عليه مشقة في السفر، هي رخصة عامة من الله جل وعلا رحمة بخلقه سبحانه وتعالى. هذا هو أقرب الأقوال وأعدلها فيما يتعلق بفقه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المؤلف رحمه الله تعالى ساق عددا من الأحاديث بعد هذا الحديث، فساق بعده حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في بيان حكم الشيخ إذا أفطر، أي إذا تقدم الإنسان في سنه، سواء كان رجلا فأصبح عجوزا أو امرأة قد هرمت، فهل يجوز لها الفطر وماذا يترتب على فطرها؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين لنا هذا، فساق في ذلك حديثا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، ونقرأه ثم نعلق عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.
هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أنه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وهذا الحديث قد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدارقطني والحاكم، وذكر أنهما قد صححه. ما يتعلق بالفرع الأول وهو في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث عزاه المؤلف كما تقدم إلى الدارقطني والحاكم، وقد رواه أيضا ابن الجارود في المنتقى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الدارقطني والحاكم قد صححا هذا الحديث، وكذلك قد صححه جماعة آخرون، صححه العظيم أبادي في تعليقه أو في شرحه على سنن أبي داود، وصححه أيضا الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث صحيح لا علة له كما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى. نأتي للفرع الثاني في التعليق على هذا الحديث في قوله رخص للشيخ. طبعا هذا الحديث هو من قول عبد الله بن عباس، وليس ولم يرفعه لفظا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قوله هنا رخص مغير الصيغة، وهو يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رخص في ذلك، فهذا الحديث له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رخص للشيخ الكبير، ويدخل في ذلك أيضا المرأة الهرمة. قال أي يفطر، أي في رمضان، أي في الصيام الواجب الذي ثبت بنص الشرع، ويطعم عن كل يوم مسكينا. قال ويطعم عن كل يوم مسكينا، الإطعام اختلف العلماء فيه على ما سيأتي معنا بإذنه جل وعلا. ثم قال ولا قضاء عليه، أي أنه يفطر ويطعم عن كل يوم، وهل يقضي بعد ذلك أو لا؟ لا يقضي، هو شيخ كبير أو امرأة هرمة قد تقدمت في السن ولا يستطيعان على الصيام، فماذا يصنعان؟ يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما، لأنه لا يمكن أن يستطيع على الصيام إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. الفرع الثالث في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، هذا الحديث يدل على جواز الفطر للشيخ الكبير ونحوه، وأنه يجب عليه أن يطعم بسبب فطره عن كل يوم مسكينا، وأنه لا قضاء عليه، فدلالته ظاهرة على الحكم الشرعي. وأما الفرع الرابع فهو في بيان مسائل هذا الحديث، وهذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية لها صلة وثيقة بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل هي آية منسوخة أو أنها آية محكمة؟ فالذي ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم، وهو قول الأئمة الأربعة، أن هذه الآية منسوخة، والذي نسخها هو قوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لأن هذه الآية دلت على أن من أدركه شهر رمضان فهو مخير، فإن شاء أفطر وإن شاء صام، وإذا كان قد أفطر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينة، وهي الفدية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية على ما بينته النصوص من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك بينته عدة أقوال منقولة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن هذه الآية ليست بمنسوخة، فخالف الجمهور في قولهم بنسخ هذه الآية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكذلك نقل هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه، ولكن ليست شهرة هذا القول عن علي كشهرتها عن عبد الله بن عباس، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا لم يخالف في هذه الآية هل نسخت أو لم تنسخ إلا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فكان عبد الله بن عباس يرى أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة، ولكنه قصرها على من؟ قصرها على الشيخ الكبير كما ورد في هذا الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما من قوله رضي الله تعالى عنه وبإسناد صحيح، فقال هذه الآية ليست منسوخة ولكنها محمولة على من؟ ولكنها محمولة على الشيخ الكبير. وأما غيره ممن يجوز له الفطر فله أحكام أخرى، ولكن فيما يتعلق بالشيخ الكبير فإنه إذا أفطر يطعم عن كل يوم مسكينا ولا يقضي هذا اليوم، بخلاف من أفطر في رمضان بسبب مرض أو سفر أو ما شابه ذلك فإنه يجب عليه القضاء. ثم إن الصيام لازم لكل أحد لقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا المعنى أيضا هو معنى قد اتفق عليه الجمهور، فإنهم ذهبوا إلى أن الشيخ الكبير والمرأة الهرمة إذا كان لا يستطيعان على الصيام فإنه يجب على كل واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا وأن لا يقضي، لأنه ليس بمستطيع على ذلك أصلا، فيكفيه ماذا؟ يكفيه الإطعام. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو الذي قد مات عن أكثر من 90 سنة أنه كان في آخر حياته لا يستطيع صيام رمضان، فيصنع طعاما فيدعو إليه 30 مسكينا فيطعمهم كفارة له عن صيامه لهذا الشهر، وقد عمل بذلك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في مقدار الإطعام، إذا كان الشيخ الكبير لا يستطيع على الصيام وأراد أن يخرج طعاما لمسكين فكم مقداره؟ الجمهور على أن مقدار الإطعام ربع صاع، أي مد واحد بمقدار ما يملأ الإنسان كفيه، ويساوي هذا ربع الصاع. وذهب جماعة من العلماء المحققين وهو المشهور عند الحنابلة أنه يطعم نصف صاع، أنه يطعم نصف صاع، فيطعم هذا المسكين نصف صاع من البر مثلا أو من الأرز أو ما شابه ذلك، ولا شك أن هذا القول قول أحوط، وقد نقل عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المختار وهو المعتمد. الصوم معلوم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يجب على مريض أو على مسافر، ولكنهما إذا خرج من هذا الظرف الذي هما فيه كأن يعود المسافر إلى بلده أو أن يشفى المريض في أثناء النهار فإنه يلزمهما الإمساك، كذلك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإنه يلزمها إمساك بقية اليوم، كذلك النفساء لو أنها قد طهرت في بعض اليوم أو طهرت في بعض اليوم فإنه يلزمها الإمساك، وكلهم يجب عليهم قضاء هذا اليوم. فإذا وصل المسافر إلى بلده أو شفي المريض في أثناء اليوم أو ما شابه ذلك وجب عليهم إمساك بقية اليوم، ويجب عليهما بعد ذلك أو يجب عليهم بعد ذلك قضاء هذا اليوم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث، وفي الحقيقة فيه مسائل أخرى لكن لعلنا نريد أو لعلنا نأخذ قدرا أكبر من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وننتقل بعد هذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن قبل قراءة هذا الحديث هناك مسألة مشهورة متصلة بمسائل الحديث المتقدم، وهي متعلقة مثلا بالحامل والمرضع، والعلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في أحكامهما إذا أرادتا أن تفطرا في رمضان، والقول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس مما ذهبوا إليه في هذا أن الحامل والمرضع يجوز لهما أن يفطر في رمضان، وهما إذا أفطرتا فإن الكفارة عليهما اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب مثلا إلى أنها تجب مطلقا على الحامل والمرضع متى ما أفطرتا، والصواب في ذلك والذي نص عليه جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهما إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فإنه تجب عليهما الكفارة وهي إطعام مسكين مع القضاء، وأما إذا كانتا قد خافتا على نفسيهما فقط فإنه إنما يجب عليهما القضاء دون الكفارة، وجعلوا الكفارة إذا أفطرتا من أجل الخوف على ولديهما بمنزلة صومهما لهذا اليوم المفروض عليهما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة هذا في بيان حكم من جامع أهله في نهار رمضان متعمدا ماذا يجب عليه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه 7 واللفظ لمسلم.
أحسنت. في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله رجل هذا مبهم متن، وقد جاءت تسميته في بعض طرق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه سليم أو سلمان ابن عامر البياضي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأنصار فيهم قوم يقال لهم بنو بياضة، وفي العرب قوم أخرى ينسبون هذه النسبة، ولكن الأقرب والله أعلم أنه رجل من الأنصار. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هلكت يا رسول الله. فانظروا إلى معنى هذه الكلمة، قال: هلكت يا رسول الله، لأنه كان قد فعل فعلا يعلم أنه محرم وأنه لا يجوز له أن يأتيه، وأن سبب إتيانه لهذا الفعل جعله يفطر يوما من أيام رمضان، فلذلك عبر بهذا التعبير الشديد. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أهلكك؟ فقال له: وقعت على أهلي في رمضان، يعني وهو صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة؟ أي أراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين له حدود الكفارة التي تجب عليه بعد توبته، لأن مجيئه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو متضمن لتوبته من هذا الفعل الذي قد فعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد رقبة؟ يعني تعتقها؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فقال: لا يا رسول الله. ثم إنه قد جلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق من تمر، وقوله أتي مغير الصيغة كما سلف. قال: ولم يسمى من أتاه بهذا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ويبدو أنه قد أتى به إنسان يريد به الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: خذ هذا فتصدق به، يعني تصدق به على 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أو على أهل بيت أفقر منا؟ فقال: فإنه ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، ويعني بقوله بين لابتيها يعني المدينة، واللابة هي الحرة، والمدينة تكتنفها حرتان، حرة شرقية وحرة غربية. فقال له النبي، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، والأنياب هي الأسنان التي تكون بعد الرباعية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذه فأطعمه أهلك. والحديث عند مسلم في صحيحه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كفارة له. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ فكأنه قال: لا أستطيع على هذا. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإطعام. الفرع الأول في كلامنا على هذا الحديث يتعلق بتخريجه، والحديث عند مسلم كما تقدم، وهو حديث صحيح لا علة له، وله روايات متعددة في كتب السنن والمسانيد. وأما التعليق عليه فقد تقدم معنا عند استعراض ألفاظه التي نقلها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وأما دلالته الفقهية فهذا الحديث يدل على أن من جامع أهله في شهر رمضان فيجب عليه أن يعتق رقبة، فإذا لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا على ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه دلالته. وأما ما يتعلق بمسائله فهذا الحديث فيه عدة مسائل أختار بعضا منها. فمنها أن النووي رحمه الله تعالى قد ذكر إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من جامع أهله في نهار رمضان فإن الكفارة لازمة له، سواء كان موسرا أم معسرا. فإن كان موسرا فإنه يفعل ذلك في الحال، فيبدأ بإعتاق الرقبة، فإذا لم يستطع على إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وهذا لا يحتاج إلى كلفة مادية. فإذا لم يستطع على ذلك فيطعم 60 مسكينا. وأما إذا كان معسرا فإن هذه الكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع أن يؤديها. ومثل هذا الرجل الذي وردت قصته في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان معسرا، حتى إنه لما أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتمر وقال له: خذه فتصدق به، قال: على أهل بيت أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها من هو أفقر منا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذه فتصدق به، فتصدق به على أهله. على كل، المقصود أن الكفارة لازمة على من جامع أهله وهو متعمد، وهي على نحو ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كما تقدم إنما هو في من؟ إنما هو في المتعمد. وقد تقدم معنا بالأمس أن من فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فإنه لا شيء عليه، على القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا علمنا أن من جامع أهله في نهار رمضان فتجب عليه هذه الكفارة المغلظة، فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب عليه؟ اتفق أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، وقد دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مفطر بذلك، فيجب عليه مع الكفارة أن يقضي هذا اليوم. وهذه هي المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث. المسألة الثالثة: إذا علمنا في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من جامع فقد أفطر ويجب عليه القضاء والكفارة، فهل هذه الكفارة على الترتيب أم أنها على التخيير؟ نحن لو تأملنا طرق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وألفاظه لوجدنا أن الجماعة من أصحاب الزهري اختلفوا عليه في سياق ألفاظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يرويه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف الرواة على الزهري في سياق لفظه، فرواه جماعة من أصحابه كمالك وغيره مثلا، وبينوا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: تعتق رقبة، أو تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكينا. ظاهر هذا اللفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه مخير، لأن أو تفيد التخيير، فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الأنواع من الكفارات. وأكثر أصحاب الزهري ومنهم سفيان وابن أبي ذئب وغيرهما يروونه عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال له: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. فقال له: أفتستطيع أن تتصدق على 60 مسكينا؟ فقال: لا. وظاهر هذا اللفظ ونحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك مبني على الترتيب، أي أنه إن استطاع على اعتاق الرقبة فلا ينتقل إلى الصيام، وإذا لم يستطع على الاعتاق فانتقل إلى الصيام وهو قادر عليه فلا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. فهذا هو ما دلت عليه هذه الرواية. وقد بين البخاري رحمه الله تعالى بأن رواية هؤلاء في الحديث أبين فاختارها رحمه الله تعالى. ولو نظرنا أيضا في عدد الرواة الذين رووا الرواية الثانية عن الزهري رحمه الله تعالى لوجدنا أنهم أحفظ وأكثر، فيكون هذا هو المختار. فتكون الكفارة مبنية على ماذا؟ مبنية على الترتيب، وليست مبنية على التخيير. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي جاء في أكثر ألفاظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن المتفق عليه في رواية هذا الحديث عند البخاري ومسلم رواية ماذا؟ رواية الترتيب، لا رواية التخيير. المسألة الثالثة أو الرابعة من مسائل هذا الحديث أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا فيما اختلف فيه الرواة. فلما جاءت ألفاظ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة دالة على أن الكفارة على الترتيب، ومرة دالة على أن الكفارة على التخيير، اختلفوا في الكفارة هل تكون على التخيير أم تكون على الترتيب. ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة أن الكفارة تكون على التخيير، لأن هذا هو أكثر ما جاء في الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما كما سلف. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن المختار في ذلك أنها على إيش؟ أنها على التخيير وليست على الترتيب، خلافا لما ذهب إليه سائر الأئمة الأربعة. فالجمهور ذهبوا على أنها على الترتيب، وأما الإمام مالك فذهب على أنها على التخيير. طبعا استدل على قوله هذا بالروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وظاهرها يدل على أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب. ومع قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بهذا، إلا أنه لم يختر في الكفارة إلا الإطعام، فكان لا يذهب إلى أن من جامع أهله في رمضان يجوز له أن يعتق رقبة أو أن يصوم شهرين متتابعين، فإنه قد سئل عن ذلك فقال: إنما هو الإطعام، ولا يعتق ولا يصوم شهرين متتابعين. هذا ما اختاره، مع أن الحديث قد بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الإنسان لم يزل يتعجب من كونه رضي الله تعالى عنه قال بهذا، مع صراحة ألفاظ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان هذه الأنواع الثلاثة من الكفارات. ولكن لعله رضي الله عنه ذهب إلى ذلك لكونه يرى أن الإطعام أفضل وأنفع للناس، مع أنه أيضا الاعتاق مبدأ قد حث عليه كتاب الله جل وعلا، وحثت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث في هذه المسألة هو قول الحسن البصري. الحسن البصري روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جامع في نهار رمضان فاعتاق أو بدنه. فقال بأنه لا يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يصوم فاعله، أو أن يتصدق فاعله على 60 مسكينا. فقال إما أن يعتق، وإما أن يذبح بدنة يوزعها على الفقراء، والبدنة في الأصل اسم للبعير، وألحق العلماء بها البقرة. فإن فعل أي من ذلك فهو جائز عند الحسن البصري، ولكن هذا الأثر لا يصح عن الحسن البصري، وقد حكم عليه النووي رحمه الله تعالى في المجموع بأنه ضعيف جدا، بأنه ضعيف جدا. وفي الحقيقة القول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة، والذي تدل عليه غالب النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعضه يفسر بعضا، وقد اختار الشيخان رواية الترتيب، وكذلك رواية الترتيب عن الزهري هي الرواية التي رواها أكثر أصحابه عنه، ورواها أيضا الأحفظ من أصحابه عنه، فهي المختارة، وهي التي يفتى بها بإذنه سبحانه وتعالى. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن العلماء كما اختلفوا في مقدار ما يتصدق به على المسكين في من وقع في حكم هذه المسألة، هو كالخلاف المتقدم في من أفطر وهو شيخ كبير ولا يستطيع على الصيام، فكم يطعم إذا أراد أن يطعم، لهم قولان في هذه المسألة. فالمشهور عند الجمهور كما سلف أنه يتصدق بربع صاع، وهو مد واحد، بربع صاع عند الجمهور. وأما عند العلماء المحققين وهو قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد دلت عليه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال به أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يتصدق بنصف صاع، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. أورد المؤلف بعد ذلك حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان حكم من أصبح وهو جنب، هل يتم صومه أو لا يتم صومه، وهي قد بينت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبح جنبا صائما. نقرأه ونعلق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي.
هذا حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، وهذا الحديث حديث متفق عليه، ووقع في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقضي ذلك اليوم، وهي رواية في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. الفرع الأول في تخريجه، والحديث متفق عليه كما تقدم. الفرع الثاني في التعليق على متنه، ومتنه ظاهر، ولكن هذا الحديث ورد فيه ذكر أم سلمة رضي الله تعالى عنها ولم يتقدم ذكرها معنا. وأم سلمة هي أم المؤمنين، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله تعالى عنها، وهي من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومناقبها متعددة، تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب وفاة أبي سلمة، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا كثيرا من الأحاديث، فذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها قد روت 378 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة حتى ماتت بالمدينة في 61 للهجرة، وقيل بعد ذلك. وأما الفرع الثالث فهو في بيان الدلالة الفقهية لهذا الحديث. هذا الحديث يدل على أن من أصبح جنبا وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه. وقد نقلت عائشة وأم سلمة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل هذا الحديث على أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع، ومع ذلك يصبح صائما صلى الله عليه وآله وسلم، يغتسل ثم يصلي ولا يقضي هذا اليوم. وأما الفرع الرابع فهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرتا في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصبح جنبا من جماع فيصوم ولا يقضي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أو عنهما رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا كان يصبح جنبا من غير حلم. وقولها حلم بضم الحاء وبضم اللام أيضا, ويصح أيضا بإسكان اللام فيقال حلم, فكل ذلك صحيح. وقولها وقولهما رضي الله تعالى عنهما أنه يصبح جنبا من غير حلم اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه, هل المقصود به أنه صلى الله عليه وآله وسلم يجوز في حقه الاحتلام كما يجوز في حق غيره, أو أن المقصود أنه صلى الله أو أن المقصود أنهما أرادتا أن يبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع وليس من حلم, لأن الحلم ليس بوارد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. والمشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى وهو الصحيح أن الأنبياء لا يحتلمون, لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان, وهذا ليس بوارد في أحد أرسله الله عز وجل برسالة يبلغها إلى الخلق. فالصواب أن الأنبياء لا يحتلمون, ولذلك جاء في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع, فأرادت أن يبين أو أن تبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع وليس من احتلام. ولا شك أن هذا أبلغ في حكم المسألة, لأن الجماع أبلغ في التأثير في حكمها فيما إذا كان الإنسان لو أصبح كان على جنابة بسبب حلم, لأن الحلم ليس متحكما فيه ولا يمكن أن يقع بإرادته بخلاف الجماع, فلذلك أرادت أن يبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يصبح صائما ولا يقضي هذا اليوم, والدلالة في ذلك ظاهرة. نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث, وهو أن العلماء رحمهم الله تعالى مع ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم قد اختلفوا في حكم من أصبح وهو جنب, هل يجوز له أن يتم صومه أو أنه يفطر, أو هناك تفسير في هذه المسألة. وجملة الأقوال التي اختلفوا فيها في هذه المسألة هي خمسة. فالقول الأول منها أنه إذا أصبح وهو جنب فإن صيامه صحيح, وعلى هذا القول وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى, واستدلوا على قولهم هذا بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, أو استدلوا بهذين الحديثين. وكذلك قد استدلوا بحديث آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه مسلم في صحيحه, وفيها رضي الله تعالى عنها أو وفي هذا الحديث أنها رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله إني أصبح جنبا أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أصبح جنبا فأصوم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله, قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال أما إني والله لأخشاكم لله وأعلمكم به. والحديث عند مسلم في صحيحه. فهذه الأحاديث ونحوها مما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه دال على الجواز. القول الثاني في هذه المسألة هو قول من قال بأن من أصبح جنبا من احتلام أو من جماع فإن صيامه باطل, وهذا القول منسوب إلى الحسن بن صالح ابن حي. القول الثالث في هذه المسألة التفصيل بين أن يكون عالما بأنه على جنابة إذا أصبح أو لم يكن عالما, فقالوا إذا كان عالما أنه جنب فدخل عليه وقت الفجر الثاني ولم يغتسل فإن صيامه باطل, وأما إذا كان لم يكن يعلم أو أنه قد نسي الجنابة فأصبح صائما فإنه لا شيء عليه. وهذا القول منسوب إلى طاووس ومنسوب إلى النخعي ومنسوب إلى عطاء وغيرهم من أهل العلم. القول الرابع من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا كان أصبح بصيام وهذا الصيام ليس بفرض أي هو صيام نفل فإن صيامه صحيح، يغتسل ويصلي ولا شيء عليه. وأما إذا كان هذا الصيام صيام فرض فإنه إذا أصبح وهو جنب فإن صيامه يعتبر صياما ليس بصحيح، وعليه أن يقضي هذا اليوم. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري وإلى إبراهيم النخعي. القول الأخير في هذه المسألة هو قول من قال إنه إذا أصبح وهو جنب فإنه يصوم ولكنه يقضي هذا اليوم، أي لا يكتفي بصيامه فقط ولكنه يصوم ثم يقضي. وهذا القول منسوب أيضا إلى الحسن البصري ومنسوب أيضا إلى الحسن بن صالح ابن حي. فهذه خمسة أقوال ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم هذه المسألة. وأكثر هذه التفصيلات التي ذكرها جماعة من أهل العلم ليس عليها دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن بعضها قد جاءت فيه بعض الأقوال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن طائفة من أجلة العلماء، ولكن الصحيح ما جاء في الحديثين هذين المتقدمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا عبرة بقول أحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قد حكوا الإجماع على ما دل عليه هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لعل الإجماع إنما انعقد بعد هؤلاء، وهؤلاء كما تقدم منهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جماعة من التابعين، ومنهم جماعة ممن أتى بعدهم، فلعل الإجماع انعقد بعد ذهاب هؤلاء. وانعقاد الإجماع أو حكاية الإجماع بعد وجود الخلاف مسألة أصولية اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختلفوا هل يصح الإجماع بعد أن وجد الخلاف أو لا يصح. والصواب الذي عليه المحققون من علماء الأصول أنه يصح، أنه تصح حكايته. لذلك لا نجد في كتب المتأخرين إلا القول بالجواز، إلا القول بالجواز أو أي بجواز الصيام، وأن من أصبح جنبا ليس بمفطر وأنه لا قضاء عليه. فهذه المسألة حكي عليها الإجماع عند المتأخرين، وممن حكى الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى وغيره من علماء المسلمين للأحاديث التي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فإذا هذه الأقوال ما عدا القول الأول وهو الذي ذهب إليه الجمهور كلها ليس عليها أثرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدفع هذا الخلاف الذي وقع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. فيبقى أن الصواب هو ما حكي عليه الإجماع من كون أن من أصبح وهو جنب سواء كان ذلك من حلم أو من جماع فإن صيامه صحيح ويتم صومه ولا يجب عليه القضاء على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية، هذا الحديث أو هذان الحديثان اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى يعارضهما ما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم على جنابه فلا صيام له. وهذا الحديث قد جاء كما تقدم عند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث معارض في الظاهر للحديث المتقدم وهو حديث عائشة وحديث أسماء وكذلك حديث عائشة الذي رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث أعني به حديث عائشة الذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصائم إذا صام من صيام أصبح في نهاره وهو جنب كما تقدم إسناده صحيح، ولكن قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه منسوخ، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يفتي به. فلما سمع حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما رجع عن الأخذ بهذا الحديث إلى حديثيهما لأنهما أوثق صلة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأن حديثه كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك، والناسخ له هو حديث عائشة وحديث أم سلمة وغير ذلك من الأحاديث التي قد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب. وبهذا يتبين لنا تأويل مختلف هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أنه إذا ثبت أن النسخ في حديث فإنه لا يعمل به، وإنما يعمل بالحديث الناسخ له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل بعد هذا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان من مات وعليه صيام فما حكمه. نقرأ الحديث ونعلق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه.
هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث متفق عليه كما تقدم. قوله عن عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث ما يتعلق بتخريجه واضح وهو حديث متفق عليه، وأما ما يتعلق بغريبه فعائشة قد تقدم الكلام، فقد تقدمت معنا ترجمتها. وأما قوله هنا من مات فهذا لفظ عام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه صيام، ثم قام ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صام عنه وليه، صام عنه وليه. وهذا وولي الصائم هو أقرب الناس إليه من ولده وإخوته وما شابه ذلك، وهو خبر بمعنى الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قوله عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، هذا خبر أو هذا أمر بمعنى الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو خبر بمعنى الأمر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما دلالته الفقهية فهذا الحديث يدل على وجوب الصيام عن الميت، أو يدل على وجوب صيام الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم واجب، وعليه صوم واجب، سواء كان هذا الصيام صوم واجب بنص الشرع كصوم رمضان، أو كان نذرا أو كفارة أو ما شابه ذلك من أنواع الصيام الواجبة. نأتي إلى الفرع الأخير وهو الفرع الرابع في بيان المسائل المتصلة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في هذا الأمر الذي ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو للوجوب أو هو للندب والاستحباب. فالجمهور من أهل العلم على أنه أمر للندب والاستحباب وليس للوجوب. قالوا والصارف عنه للوجوب أدلة كثيرة من سنة النبي صلى من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فالله جل وعلا بين أنه أن النفس لا تكلف عمل غيرها، وأنها لا تزر وزر غيرها، وذلك ثابت في عدة آيات من كتاب الله جل وعلا، أو ذلك وارد في عدة آيات من كتابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد جاءت أقوال جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. وورد ذلك عن عبد الله بن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح لا علة له. فقالوا: الأدلة العامة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلها تدل على أن مثل هذه العبادة لا يؤديها أحد عن أحد، فلذلك لا يمكن أن يكون هذا الأمر الذي ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دال على الوجوب، ولكنه كما تقدم هو أمر بمعنى الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. خالف في هذه المسألة الظاهرية وقالوا إن هذا الحديث دال على الوجوب، فمن مات له أحد وعليه صيام فإنه يجب عليه أن يصوم معه. ولا شك أن الصواب في هذا فيما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا مع ورود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من مات وعليه صيام، هل يقضى عنه أو لا يقضى عنه، على ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم. القول الأول أنه لا يقضى له أو لا يقضى عنه، لا يقضى عنه هذا الصيام، وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك، وأيضا هو قول الشافعي في الجديد. وعلق الشافعي رحمه الله تعالى قولهم في هذه المسألة بصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث وقد علق الشافعي رحمه الله تعالى قوله هذا بصحة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث أن من مات وعليه صوم فإنه لا يقضى عنه، ولكن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختلف فيه، فلذلك جاءت روايات أخرى عن الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وسوف يأتي معنا بيانها بإذن الله جل وعلا. القول الثاني في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم من التفريق بين الصيام الواجب بنص الشرع وبين الصيام الواجب بنذر وما شابه ذلك، فقالوا إنما يقضي عنه النذر ولا يقضي عنه الصيام الواجب، يعني لو كان عليه صيام أو عدة أيام من شهر رمضان فإن الولي لا يقضي هذه الأيام، لأنها أيام ووجوبها ثابت بنص الكتاب والسنة. وأما إذا كان هذا الإنسان عليه صيام نذر فمات قبل أن يؤدي هذا النذر فإنه يصام عنه. واستدلوا على قولهم هذا بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قيد مرة القضاء بقضاء صوم النذر والكفارة وما شابه ذلك، وقالوا هو راوي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو راوي بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو أعلم بما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ ليس مرفوعا له عليه الصلاة والسلام، وهو موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. القول الأخير في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا هو الذي ذهب إليه الشافعي في القديم، فإنهم ذهبوا إلى أن من مات له أحد فإنه يجب عليه أن فإنه يستحب له أن يقضي عنه الصوم، سواء كان واجبا بنص الشرع أو كان صوم نذر أو كفارة أو ما شابه ذلك. وهذا القول هو القول الصحيح في هذه المسألة لصحة الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، وقد انتصر ابن حزم في المحلى لهذا القول، وبين أنه هو القول الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستطرد فيه جدا كما في مجموع الفتاوى له، ورجحه للأدلة الثابتة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ضمنها هذا الحديث المتقدم، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو حديث صحيح ثابت كما سلف. وكما تقدم الأمر فيه ليس للوجوب ولكنه للاستحباب لأدلة خارجية قد تقدم ذكر بعضها عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نختم الكلام على هذا الحديث وننتقل إلى ما بعده، وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في بعض أنواع صوم التطوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤلف رحمه الله تعالى قد ساق الأحاديث المتقدمة في كتاب الصيام ولم يعنون لها بعنوان خاص، ثم إنه قد فرع وذكر بعض العناوين فيما سوف يأتي من الأحاديث في سائر الكتاب، ومن ضمنها أنه عقد بابا في هذا الكتاب قال فيه باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذكر فيه جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، استفتحها بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في بيان عدد من الأيام التي أرشد واستحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيامها، فقال:
قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل عليه فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
أحسنت. قوله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. التطوع هو بمعنى النفل، يعني ما جاء في بعض الأيام التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم واستحب للإنسان أن يصومها تطوعا وتقربا إلى الله جل وعلا، ولكنها ليست مفروضة. أورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري. الفرع الأول في تخريج هذا الحديث، هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح لا علة له ولا داعي للتوسع في تخريجه. وأما الفرع الثاني فهو في التعليق عليه وبيان ترجمة صحابيه. هذا الحديث ساقه المؤلف من مسند أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. وأبو قتادة مختلف في اسمه، قيل اسمه الحارث وقيل النعمان، وكذلك اختلف في اسمه أو في اسم أبيه على عدة أقوال، من ضمنها ربعي. والمشهور عند العلماء أنه الحارث ابن ربعي الأنصاري السلمي، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعدودين، ولم يتيسر له أن يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 170 حديثا، ومات رضي الله تعالى عنه سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة كما هو معلوم، وثبتت له فضائل متعددة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى مصنفات متعددة في فضائل يوم عرفة، من ضمنها مصنف للطبراني رحمه الله تعالى، ولكنه ساق فيه بعض الأحاديث أو جملة من الأحاديث في غير فضل يوم عرفة. وجملة ما أورده من الأحاديث في كتابه هذا 17 حديثا خاصة بفضل يوم عرفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابن ناصر الدين كتاب آخر في هذا. قال: إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. ثم سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء عند الجمهور هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو أول شهور السنة، وإنما كان أول شهور السنة باعتبار ما كان عليه أهل الجاهلية فيما سلف أنهم يجعلون آخر أيام السنة ما يتعلق بحج بيت الله جل وعلا الحرام وما بعده، فإنهم يجعلون لهم أسواقا ثم يحجون بيت الله جل وعلا، وبذلك تنتهي السنة عندهم. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى وضع التأريخ الهجري أو إلى وضع التأريخ، وأشار عليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله مبتدئا من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، قدم التأريخ 3 أشهر باعتبار أول شهر في السنة على ما كان عليه العرب، فجعل بداية التأريخ الهجري من شهر الله المحرم. وقد قال جماعة من أهل العلم إن يوم عاشوراء ليس هو اليوم العاشر، ولكنه هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم. هذا قال به طائفة قليلة من أهل العلم، والصواب الذي عليه الجمهور من علماء اللغة وعلماء الفقه والحديث أنه اليوم العاشر من شهر الله المحرم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صيامه قال: يكفر السنة الماضية. ثم سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وهذا يظهر أنه شك من الراوي، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحب صيامه لذلك. نأتي إلى الفرع الثالث في بيان الدلالة الفقهية والدلالات الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. هذا الحديث فيه عدد من الدلالات الفقهية، ففي الحديث دليل على استحباب صيام يوم عرفة، ويدل أيضا على استحباب صيام يوم عاشوراء، ويدل أيضا على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رتب أجورا فاخرة وحسنات عظيمة على صيام هذه الأيام التي ذكرت في هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن صام يوم عرفة فإن صيامه له يكفر عنه ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية، وأما صيام يوم عاشوراء ففيه كفارة ذنوب السنة الماضية، وأما صيام يومي الاثنين والخميس فقد علله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا بأنه يوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ويوم بعث فيه أو أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستحب صيامه. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أهمية هذين اليومين عنه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا وهذه العلة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم متعلقة بيوم الاثنين، وأما يوم الخميس فقد ورد فيه حديث آخر، ألا وهو حديث أسامة رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال، فأحب أن يعرض عملي، يعني على الله جل وعلا، وأنا صائم، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. أما المسألة وأما الفرع الرابع في الكلام على هذا الحديث فهو متعلق بالمسائل. أفاد هذا الحديث فضل عدد من الأيام التي يستحب للإنسان أن يصومها، وهذه الأيام صومها مستحب بإجماع أهل العلم وليس واجبا، وقد كان صيام يوم عاشوراء واجبا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، ولكن وجوبه بعد ذلك نسخ، فمن شاء صام ومن شاء لم يصم، فبقي الصوم الفرض في شهر الله عز وجل شهر رمضان، ولا فصومه مستحب بإجماع أهل العلم بعد إذ كان مفروضا في صدر الإسلام، وقد تقدم الكلام على هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا الحديث أن من صام يوم عرفة فإن صيامه لذلك كفارة لذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية. وقد استشكل جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كيف يكون هناك غفران لذنوب لم تحصل بعد أو أنها لم تأتي بعد، وذلك في قوله والسنة الآتية. والجواب على هذا ظاهر، وقد ذكر جماعة من أهل العلم عدة أجوبة على هذا. الصحيح منها أن ذلك باعتبار ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا وقع في ذنوب صغائر بعد ذلك فإن الله جل وعلا يكفرها له، والله جل وعلا قد خلق السماوات والأرض وقدرهما وقدر ما فيهما، وكتب سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فنحن لا بد أن نؤمن بهذا وأن نعلم أن الله جل وعلا يعلم ذلك وأنه سوف يقع، فلذلك لو وقع من المكلف شيء وكان قد صام يوم عرفة فإن صيامه هذا يكفر له الذنوب التي تأتي له في مستقبل أيامه. وذكر فيه أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صوم يوم عاشوراء فيه كفارة للسنة الماضية، فمن صامه فإنه يحصل له هذا الفضل وهذا الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى كلاما في كونه صلى الله عليه وآله وسلم فضل يوم عرفة على يوم عاشوراء، فقالوا إن يوم عاشوراء متعلق بفضل من الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وأما يوم عرفة ففيه فضل متعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مفروض في شريعته عليه الصلاة والسلام. ويوم عرفة قد أكمل الله عز وجل فيه الدين وأتم فيه النعمة، ورضي هذا الدين دينا لعباده جل وعلا على حد ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو يوم فاضل وفضائله متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك لما كان متعلقا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله عز وجل صيامه كفارة لسنتين. وأما صيام يوم عاشوراء فلتعلقه بموسى عليه السلام جعل الله عز وجل كفارته بسنة واحدة. ومعلوم أن الأنبياء أفضلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق علماء أهل السنة والجماعة. فلذلك فضل اليوم الذي هو متعلق بشريعته عليه الصلاة والسلام على يوم متعلق بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صوم الاثنين كان صلى الله عليه وآله وسلم يصومه لأنه يوم قد ولد فيه ويوم قد بعث فيه أو أنزل عليه فيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو استعرضنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أنه قد حصل له أشياء أخرى في يوم الاثنين، من ضمنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة في يوم الاثنين، ووصل إلى المدينة في يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الاثنين في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. لذلك قال جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى إن يوم الاثنين هو يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقال مثلا في يوم الجمعة إنه يوم آدم عليه السلام، على ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج من وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج من الجنة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله جل وعلا وهو قائم يصلي إلا استجيب له، رواه مسلم في صحيحه. فهذا اليوم من الأيام الفاضلة التي دل على فضلها بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا باختصار ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث، ولعلي أنتقل إلى ما بعده. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
هذا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث قد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسلم في صحيحه. وأما ما يتعلق بترجمة صحابيه وغريبه فقوله رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم المدينة، فكان ذلك فضلا وتشريفا له رضي الله تعالى عنه. وعاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدة حتى مات في سنة 55 للهجرة، وقيل بعد ذلك. في هذا الحديث أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أو قال كان كصيام الدهر، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه. قوله من صام رمضان هذا واضح، وقوله ثم أتبعه ستا من شوال، قوله ستا من شوال هكذا وقع في الرواية وهو صحيح. والقياس أن يقال ستة أيام، لأن المقصود إنما هو صيام اليوم وهو صيام النهار، ولكن لأنه هنا لم يذكر المعدود جاز له أن يقول ستا، لأنه من المعلوم أن العدد إذا كان أكثر من ثلاثة فإنه يخالف، أو إذا كان ثلاثة فأكثر فإنه يخالف المعدود، فيؤنث العدد إذا كان المعدود مذكرا والعكس بالعكس. لكنه جاز هنا باعتبار أنه لم يذكر المعدود، ولكنه لو قال مثلا أياما أو أيام فإنه لا بد أن يقول ستة أيام فيأتي بها بالتأنيث، فلما لم يذكر المعدود هنا جاز له التذكير. قال: ثم أتبعه ستا من شوال. شوال هو الشهر الذي يأتي عقب رمضان، ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متتابعة، فدل ذلك على جواز صيامها وهي متفرقة. قال: كصيام الدهر. الذي جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصيام الدهر ليس صيام ستة أيام من شوال فقط، ولكن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كاملا فكأنه قد صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام والحسنة بعشر أمثالها فهذه ستون يوما في الأجر عند الله جل وعلا، فهي كشهرين، وبذلك يتم عدد السنة وعدد أشهر السنة، وأشهر السنة لا تزيد عن 12 شهرا على ما بينه الله جل وعلا في كتابه، فلذلك كان هذا الفعل كصيام الدهر، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بينه أو بين فضله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدلالة الفقهية في الفرع الثالث، وهذا الحديث يدل على استحباب أن يتبع الإنسان صيامه لرمضان بستة أيام من شوال، ورتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك فضلا عظيما، ألا وهو صيام الدهر. فلو أن الإنسان كلما صام رمضان صام ستة أيام من شوال فكأنه قد صام الدهر، وفي ذلك الفضل الجزيل والأجر العظيم من عنده سبحانه وتعالى. نأتي إلى الفرع الرابع، وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن العلماء رحمهم الله تعالى قد وقع عندهم اختلاف في صيام ستة أيام من شوال، هل يستحب للإنسان أن يفعله أو أنه لا يستحب له ذلك وينهى عنه، وفيها قولان مشهوران عند أهل العلم. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة، وأيضا هو قول الظاهرية، وهو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن صيام ستة أيام من شوال مستحب لما ورد في ذلك من الفضل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري هذا، وقد رواه مسلم في صحيحه. خالف في هذه المسألة إمامان مشهوران، فخالف فيها أبو حنيفة ومالك، فذهب إلى أنه لا يشرع للإنسان أن يصوم هذه الأيام. وقد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أنه لم يرى كبار أهل العلم في المدينة يصومون هذه الأيام، لذلك جاء عنه في بعض الروايات أن صيامها بدعة وأنه لا يشرع للإنسان أن يصومها، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة عليه وعلى غيره في ثبوت استحباب صيامها، وأن من صامها فله الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاضية على كل أحد. فالصحيح من هذين القولين هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو المنقول عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استحباب صيام هذه الأيام. الذين ذهبوا إلى جواز صيامها واستحبابه اختلفوا هل تصام متتابعة أو متفرقة، والصواب في ذلك أن الإنسان إذا صامها متتابعة أو متفرقة فإن ذلك جائز لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ستا من شوال، ولم يقل فيها صلى الله عليه وآله وسلم متتابعة. وأول ابتداء صيامها يكون عقب يوم الفطر، لأن يوم الفطر لا يجوز أن يصام للأدلة المتواترة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز الصيام من اليوم الثاني، فيفعل الإنسان ما يرى أنه خير له وأفضل له أو أيسر عليه فيفعله، فإن شاء بادر بالصيام من اليوم الثاني، وإن شاء أخر قليلا، وإن شاء صامها متتابعة، وإن شاء فرقها. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يستحبون للإنسان أن يصومها متتابعة وغير منقطعة، لأن ذلك يكون أيسر عليه في إنهائها، وهو إذا أنهاها قد حصل على هذا الثواب إذا خلصت نيته الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث. ننتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في بيان ما أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفضل لمن صام يوما أو عدة أيام في سبيل الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعده الله عز وجل عن النار 70 خريفة. والحديث متفق عليه كما تقدم، وبهذا يتبين لنا أنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبذلك يتبين لنا تخريجه والحكم عليه الفرع الثاني من فروع الكلام على هذا الحديث في بيان ترجمة صحابيه والتعليق على متنه. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من مسند أبي سعيد الخدري، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري، وبنو خدرة جماعة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 1170 حديثا، وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا إلى أن مات في 63 للهجرة وقيل بعد ذلك، ولكن هذا هو الصحيح في تأريخ وفاته رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما، وقوله يوما هذا نكرة في سياق الإثبات أو في سياق الشرط، وهو دال على العموم، فمن صام أي يوم لم ينهى عن صومه في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحصل له هذا الثواب الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. قال: من صام يوما في سبيل الله. سبيل الله اسم عام، وهو إذا أطلق فإنه في الغالب ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولكن المقصود من سبيل الله جل وعلا المذكور في هذا الحديث أنه اسم لطاعة الله جل وعلا، فسواء أكان الإنسان مجاهدا في سبيل الله جل وعلا فصام، أو كان مثلا مرابطا على حدود يحمي بها، أو أنه قد خرج في طلب علم أو ما شابه ذلك، هذا كله من أنواع الطاعات. وقد نص جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المقصود بسبيل الله جل وعلا في هذا الحديث ما هو أعم من الجهاد في سبيله جل وعلا. قال: إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة. هذا فيه دليل على تنجيته من النار، وأنه إن حصل منه ذلك الفعل فإن الله جل وعلا لا يعذبه ولا يدخله النار، فضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما لما كان من هذا العبد من طاعة وتقرب إلى الله جل وعلا. وقوله باعده 70 خريفة يعني به 70 سنة، لأنه معلوم أن السنة فيها 4 فصول، وفصل الخريف لا يأتي فيها إلا في وقت واحد فقط ولا يتكرر في السنة مرتين، فلذلك كان المقصود بقوله هنا 70 خريفا أي 70 سنة. أما الفرع الثالث فهو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث، وهذا الحديث يدل على الترغيب والحث في الصوم إذا كان الإنسان خارجا في سبيل الله جل وعلا، سواء كان مجاهدا في سبيله أو مرابطا على ثغور المسلمين أو خارجا في طلب علم أو نحو ذلك من أنواع الطاعات التي يخرج الإنسان من أجلها ويبذل نفسه وماله في سبيل تحقيقها. مسألة هذا الحديث مسألة واحدة، وهذا الحديث فيه بيان لفضل الله سبحانه وتعالى، إذ رتب جل وعلا ثوابا عظيما وخيرا كثيرا على عمل قريب يؤديه المكلف، ولا شك أن صيام يوم واحد إذا كان الإنسان في سبيل الله جل وعلا لا يكلفه الشيء الكثير، ومع ذلك إن فعل هذا فإن الله جل وعلا يباعده بسبب صيامه لهذا اليوم إذا تقبله منه 70 سنة عن النار، ولا شك أنها مدة ليست بالهينة، وفيها بشارة للمرء المسلم المطيع الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد إذ يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى. هذه جملة من الأحاديث شرحناها من كتاب الصيام، ونواصل شرح سائر الأحاديث بإذن الله جل وعلا في الدروس القادمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هناك بعض الأسئلة على ما تقدم، وستكون 3 أسئلة بإذن الله جل وعلا، والهدية عليها كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام بعض الأيام من السنة تطوعا وتنفلا، وورد في ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ما نصه ومن رواه؟ نعم. أحسنت. نعم. 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 أحسنت، وقد ذكرت الجواب وزيادة تستحق الهدية. تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قد اختلف على بعض رواته في الكفارة، هل هي على الترتيب أم التخير؟ من يذكر لي خلاصة ذلك؟ طيب نأخذ من الأطراف، أخذنا من الوسط. بالأمس سئلت، ها؟ بالأمس سئلت أو لا؟ ما سئلت ولا قبله؟ طيب يعني نريد شخصا آخر، ما سبق أنه يعني قد أخذ جائزة، تفضل. اختلف فيه على من؟ طيب هو أنا أقول اختلف على من؟ يعني هو اختلف فيه على بعض الرواة، من هو؟ وما هو إسناد الحديث؟ وما هو هذا الاختلاف؟ وما هو الراجح باختصار؟ الراجح أنه أنها على الترتيب. طيب من هو الراوي الذي اختلف عليه؟ ابن شهاب. ما اسمه؟ ما اسمه؟ لقبه الزهري، واسمه محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري، ذكر بعض الجواب ويستحق الهدية. طيب السؤال الثالث، ما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكفارة، هل هي على التخير أم على الترتيب؟ نعم تفضل. أنها على، أنت قلت على التخير أول كلمة نسختها. طيب تفضل وإياك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بخير.